بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير، فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف ربنا مرضى المسلمين، وارحم ربنا موتى المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء التاسع بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالتربية على منهج أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع المؤهلات التي أهلت أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين لقيادة البشرية، وتحديدا وصلنا إلى المؤهل الثامن، والذي هو بعنوان مسارعتهم رضي الله عنهم إلى التوبة والإنابة إن بدرت منهم معصية. مسارعتهم رضي الله عنهم إلى التوبة والإنابة إن بدرت منهم معصية. وقبل الولوج إلى كلام المصنف، لابد أن نوضح بعض المسائل المتعلقة بالتوبة. التوبة إخوة الإيمان والإسلام بمعنى الأوبة والعودة إلى الله عز وجل، فالتائب هو الذي يعود إلى ربه نادما مستغفرا على ما بدر منه من تقصير في جنب الله رب العالمين. هذا عن مفهومها باختصار. توبة يعني عودة، رجوع. التائب أي العائد إلى الله تعالى. بعض الناس يعتقد أن التوبة قاصرة على المذنبين فقط والعصاة، وهذا فهم يحتاج إلى تصويب. لماذا؟ لأن التوبة عبادة من عبادات القلب. التوبة عبادة من عبادات القلب، فالعبادة تنقسم إلى قسمين، هناك عبادة باطنة وهناك عبادة ظاهرة. العبادة الباطنة هي عبادة القلب، والعبادة الظاهرة عبادة الجوارح. من عبادات القلب التوبة، الإخلاص، المحبة، الخشية، الخوف، الرجاء، المحبة، البغض، بغض ما يبغضه الله وما يبغضه رسول الله، واضح؟ فدي كلها بنسميها عبادات القلوب، عبادات القلوب. أما عبادات الجوارح كالصلاة، الصيام، العمرة، الحج إلى آخر الأعمال الصالحة التي فرضت وأوجبت على العبد، أو ندب العبد لفعلها من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى التوبة عبادة من عبادات القلب، وما دام الأمر كذلك فهي ليست خاصة بالعصاة وليست خاصة بالمذنبين فحسب، بل هي للمؤمن قبل الكافر وللطائع قبل العاصي. الدليل قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قال أيها المذنبون، أيها العصاة، أيها الكافرون، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح إذن منوط بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن الإنسان منا لا يسلم أبدا من تقصير. إن كان عابدا بالجوارح لابد أن يكون هناك خلل في النيات والإرادات أو الخواطر وما تكنه الصدور، فلا ولن يسلم الإنسان من تقصير. وإن سلم من تقصير ظاهر أو باطن لا يسلم من عجزه عن شكر النعمة، فالله تعالى أنعم علينا نعم عديدة ومتعددة، واضح؟ إذن لضبط المفهوم أن التوبة للطائع وللعاصي، للمؤمن وللكافر، الجميع مطالبون بتحقيق هذه العبادة، لأن الله تعالى ما خلقنا إلا من أجل هذا المقصد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. والتوبة عبادة. إذن تصحيحا لبعض المفاهيم، أن التوبة أنت مطالب بها أيها الملتزم قبل غيرك. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي سبحانه جل وعلا. والدليل على ذلك أيضا أن نبينا عليه الصلاة والتسليم قال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. ومن هو نبينا؟ هو سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله تعالى له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورغم هذا يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. بل وكان النبي عليه الصلاة والتسليم يعد له العاد في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة استغفار صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التوبة عباد الله عبادة من عبادات القلوب، هذه العبادة للطائع قبل العاصي، للمؤمن قبل الكافر. فأنت مطالب على الدوام أن تكون رجاعا لله رب العالمين. ولذلك الله تعالى امتدح بعض أنبيائه بهذه الميزة. إبراهيم عليه السلام قال عنه إنه أواه حليم، وقال عن غير من الأنبياء إنه أواب. أواب يعني كثير العودة لله عز وجل، فهي صفة جليلة وعبادة عظيمة ينبغي أن يلزمها المسلم على الدوام. وأقول لك أن التوبة بداية الطريق ووسط الطريق ونهاية الطريق، لا بد أن تكون ملازمة للعبد في شأنه كله، في كل لحظة من لحظات حياتك لا بد أن تكون رجاعا إلى الله عز وجل حتى تحقق حسن الخاتمة. فدائما وأبدا كن في طاعة، ودائما وأبدا كن في استغفار وتوبة. لماذا؟ لأن الموت يأتيك بغتة، ومدام الأمر كذلك فأنت لا تدري متى يأتيك الموت، فكن دائما على أهبة الاستعداد بالاستغفار والتوبة بلزوم الأعمال الصالحة. التوبة عباد الله لها فوائد جمة متعددة، من فوائدها أنها سببا لتحقيق صفة من صفات الرب عز وجل، ألا وهي صفة الفرح. من صفات الله تعالى الحقيقية أنه يفرح سبحانه جل وعلا، يفرح فرحا حقيقيا يليق بكماله ويليق بجماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمن أراد أن يحقق صفة الفرح لله تعالى فعليه أن يتوب إليه جل وعلا، لأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، كما جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان بفلات من الأرض معه دابته عليها طعامه وشرابه. يضرب لنا مثل علشان نفهم القضية، نفهم صفة الفرح لله رب العالمين. والله عز وجل يفرح بتوبتنا وعودتنا إليه. يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم بأرض فلاة معه دابته عليها طعامه وشرابه. أخذته سنة من نوم فقام فلم يجد دابته عليها الطعام وعليها الشراب. هذا الرجل الآن في صحراء شاسعة انقطعت به جميع الأسباب، الآن ما عنده دابة تكون سببا في نجاته، ولا عنده طعام ولا شراب يحفظه، إذن الموت محقق. يقول نبينا عليه الصلاة والتسليم: فبحث عنها حتى آيس منها، لن يجده. فجلس لينتظر الموت. يروح فين؟ من الصحراء ما في، اجلس بقى. جلس. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم، فأخذته سنة من نوم، فلما استيقظ وجد راحلته أمام عينيه، عليها الطعام وعليها الشراب، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال النبي: لله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا برحلته. أو كما قال النبي، شوف الضرب المثل العجيب، يعني رجل خلاص الموت محقق وفجأة جاته الحياة، من شدة الفرح أخطأ في اللفظ: اللهم أنت عبدي أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة فرحه. فالنبي يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا برحلته. فبالله عليك، ألا تريد أن تفرح ربك؟ قل لي: أريد أن أفرح ربي. فاستغفر الله عشان ربنا يفرح بيك. الله. ولما ربنا يفرح بيك، من لوازم الفرح الرضا والرحمة والسعة والبركة. واضح يا شباب؟ ودي أول فائدة مهمة جدا من فوائد التوبة، أنها سبب لتحقيق صفة الفرح لله عز وجل. ثانيا، التوبة عباد الله سبب لتفريج القلوب وانشراح الصدور ومغفرة الذنوب وستر العيوب. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. أو كما قال النبي. الله. إيه معنى تجب؟ يعني تزيل تقصير وتبدل بسببها السيئات إلى حسنات. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله أكبر. شوف كم قصرنا وكم أخطأنا وكم وكم، وعدد بقى. بمجرد أن تتوب إلى ربك، الله أكبر، تبدل السيئات إلى حسنات. ولذلك في الحديث: يؤتى بعبد يوم القيامة لتقرأ عليه الصحف، صحف أعماله، فيقول الله تعالى لملائكته: أظهروا صغائره واكتموا كبائره. يعني اظهروا له الصغائر فقط، خلوا الكبائر بعدين في الآخر خالص. هذا الحديث في الصحيح عن أبي ذر الغفاري. فالمهم الملائكة تقرره: فعلت كذا وكذا في يوم كذا، الأعمال الصغيرة، القبائح الصغيرة مش الكبيرة. نعم فعلت، نعم فعلت. خلاص هو أوشك على هلاك، خلاص دي كلها بلاوي سودة دي، ودي الصغائر، وعارف ان عنده كبائر لسه ما جاش دورها. يعني اذا كان دي الصغائر انا خلاص هلاك، امال لو جت الكبائر؟ فبعد ان يفرغوا من قراءة الصغائر، يقولون له: ان ربك عز وجل غفرها لك واستبدلت بحسنات. الله اكبر. يعني كل البلاوي اللي انت عملتها الصغيرة دي ربنا غفرها لك. مش بس كده، ده تبدلت بإيه؟ بحسنات. يقول العبد: يا ملائكة الرحمن، لي أعمال جسام لا أجدها هنا. فضحك النبي حتى بدت نواجذه. يعني بيقول لهم: عندي كبائر مش مذكورة، ما دام العملية كده الصغيرة تتبدل لحسنة، أمال الكبيرة إيه؟ برضه تتبدل. فقال لهم: الحقوني بقى، هو كان عايز يكتمها في الأول. لما لقى الخير قال: لا الحقوني، ده في كبائر عندي كتير قد كده. اقرأ اقرأ. فضحك نبينا عليه الصلاة والسلام. شوف فائدة التوبة، عبد تائب. وفي بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس يوما بين أصحابه فبكى ثم ضحك، فسأله أصحابه فقال: رأيت رجلين مثل بين يدي الله عز وجل، أحدهما كاد أن يدخل الجنة، والآخر يقول: يا ربي أريد حقي من هذا العبد. فمنعه من دخول الجنة، فبكى النبي عليه الصلاة والتسليم. يعني شوف قد ايه يا جماعة مظالم العباد، في مظالم للعباد. هو خلاص أعماله تخش الجنة، لا استنى أنا عايز حقي، ليه عندي حق؟ أكل مالي، سبني، ظلمني، اغتابني إلى آخره، أنا عايز حقي منه. فيقول الله عز وجل لهذا السائل: انظر يا عبدي إلى جنتي لصاحب الحق، فيرى قصرا لبن من ذهب ولبن من فضة، فيقول ربي: لمن هذا القصر؟ لأي نبي هذا؟ ولأي صديق هذا؟ ولأي شهيد هذا؟ يقول له الرب: لمن يدفع ثمنه؟ قال: يا رب، ومن يملك ثمنه؟ قال: أنت يا عبدي. أنا يا رب، وما هو الثمن؟ قال: عفوك عن أخيك. قال: عفوت يا رب. قال: خذ بيد أخيك وادخل إلى جنتي. فضحك النبي عليه الصلاة والتسليم، لأن التائب الله يرضي عنه الخصوم يوم القيامة. تاب في الدنيا وأناب الحمد لله، كان في مظالم مش عارفها فين ولا عارف أصحابها، بدأ يستغفر لهم، يدعو لهم، ماشي كده. فيوم القيامة الله يرضي أصحاب الخصوم عنه: أنت عايز حقك؟ هنكافئك إحنا بالجنة، واعفو عن إيه؟ أخيك، بس شرط يكون تائب. واضح يا جماعة؟ يبقى شوف التوبة قد إيه يا جماعة تحب ما قبلها، وبالتوبة تنشرح صدور العباد. أيضا من فوائد التوبة أنها سبب لحصول العبد على محبة الرب جل وعلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا الله! ولذلك قال القائل: ليس الغاية أن تحب، إنما الغاية أن تحب. مش كده؟ أنا بحب الله، طيب لكن هل الله يحبني أم لا؟ هي دي الغاية، إن ربنا يحبك. في أسباب للحب، في أسباب للحب، منها التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن إن أردت أن يحبك الله فعليك أن تبادر بالتوبة إليه جل وعلا. التوبة سبب لنزول الغيث وحلول البركات في أرض الله رب العالمين. الله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى سبب البلاء اللي احنا عايشينه ايه؟ الذنوب. من شؤم الذنوب الضيق والكرب والبلاء. يبقى بالتوبة ترفع البلايا لعلهم يرجعون. يبقى هذا البلاء ليه صوت يقودك إلى التوبة، يقول لك ارجع عشان ربنا يرضى عنك. لما ربنا يرضى عنك هتنزل البركات في الأرض. لذلك قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى التوبة سبب لنزول الغيث ونزول البركات. ولذلك ورد في الأثر، وهذا من نوع الإسرائيليات التي يحدث بها ولا تصدق ولا تكذب وهي لا تتعارض مع قاعدة شرعية، بل بالعكس هي تؤيد قواعد الشرع ونصوصه. القصة أنه في عهد نبي الله موسى عليه السلام أجدبت الأرض وامتنعت السماء بأمر الله عن إنزال القطر، فماذا يصنع نبي الله موسى عليه السلام؟ قام ببني إسرائيل ليصلوا صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء أن تجأر لله تعالى بالدعاء أن ينزل الغيث. صلى ركعتين تكثر من الدعاء في تذلل في خشوع حتى ينزل الغيث بأمر الله تعالى. صلى موسى عليه السلام وجار إلى ربه بالدعاء وفرغ ولم ينزل الغيث من السماء. فتعجب نبي الله موسى عليه السلام، فكلمه ربه جل وعلا وقال: يا موسى، إن فيكم عبدا لله عاصيا. يعني السبب الحاجة بنزول الغيث إن في عبد إيه؟ عاصي. فقام موسى خطيبا في بني إسرائيل وقال: يا بني إسرائيل، من كان منكم لله عاصيا فليعتزلنا حتى لا يأخذنا الله بشؤمه. العاصي يخرج من بيننا حتى ينزل الغيث، ولكن لم يخرج أحد من بينه. فقام موسى يصلي مرة ثانية، ما أن فرغ من صلاته إلا والغيث نزل من السماء مدرارا. فكلم موسى ربه فقال: يا رب ما أحلمك، نزل الغيث ولم يخرج عاصي من بيننا، ما خرجش الرجل العاصي ونزل الغيث. فكلمه ربه جل وعلا قال: يا موسى، لقد تاب توبة بيني وبينه، قبلتها منه يا موسى. الله. قال موسى: ربي من هو؟ صفه لي، عايز اعرفه. قال: وكيف ذلك يا موسى، سترته وهو عاص، فكيف افضحه بعدما تاب واناب. الله ستير. فذنب حاجة برحمة، نعم، من شؤم المعصية ومن شؤم الذنب أنه يمنع البركات عن أرض الله رب العالمين، سبب للتضييق في الأرض، سبب لكثرة البلاء، نسأل الله السلام. إذن من فوائد التوبة نزول الغيث. التوبة إخوتاه سبب للفلاح في الآخرة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح الفوز بالمطلوب وتحصيل المرغوب. طلبك إيه؟ أن يرضى عني ربي. مرغوبك إيه؟ دخول الجنة. بالتوبة تحصل إيه؟ تحصل هذا، تحصل النجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض. والفوائد كثيرة كثيرة، نكتفي بالمذكور. طب التوبة لها شروط. الذنب إما أن يكون بينك وبين ربك، وإما أن يتعدى ذنبك إلى غيرك من الخلق. فالذنب الذي بينك وبين ربك عز وجل يحتاج إلى شروط ثلاثة للتوبة. أما الذنب الذي بينك وبين الخلق نزيد على الثلاثة شرطا رابعا. يعني إيه الذنب اللي بينه وبين الله؟ كنت مقصر في العبادة بيني وبين ربنا، ماشي كده، بسمع للحرام، بتعاطى الحرام إلى آخره، ذنب بيني وبين الله ملوش دعوة الخلق. مقصر في قضية الصلاة، واحد بيسمع الميوزك مش عارف إيه، بيتفرج على مشاهد مش كويسة، بيعود على الانترنت يخوض في نسأل الله السلامة، يتفرج على كذا وعلى كذا وعلى كذا وملخبط، حياته ملخبطة. فده بينه وبين مين؟ الله. عشان ربنا يقبلني ويقبل توبتي في هذه الذنوب محتاج لكم شرط؟ أنا ثلاث شروط. الأول الإقلاع عن الذنب، أقفل الباب الأول خالص، ممنوع خلاص، بعدت عنه تماما. الشرط الثاني الندم. الندم توبة، تندم على ما فعلت في جنب الله من تقصير. ابكي بين يدي ربك واستغفره جل وعلا. الشرط الثالث العزم على عدم العودة للذنب مرة ثانية. خلاص أنا أغلقت الباب. الله أكبر. إن نقصت الشروط لا تقبل توبة. يعني ايه؟ في واحد كده استغفر الله استغفر ومصر على الذنب، مسك لنا سبحة وعامل شيخ استغفر الله استغفر الله ويقعد يزيل دماغه، فكر نفسه كده ربنا بيقبله. سئل علي رضي الله عنه وارضاه عمن يستغفر بلسانه ولا يترك المعصية، قال: هذه توبة الكذابين. ده كذاب، لانه لو صادق لترك الذنب. أصلي مش قادر، ربنا يغفر لي. يغفر لك إزاي وإنت مصر على الذنب؟ إيه مش قادر؟ سبحان الله، هذا كلام باطل. إنها الشهوة التي تملكتك. أصل ربك غفور رحيم، بئس العبد أنت، كلمة حق أريد بها باطل. إيه رب غفور رحيم أنت مصر على معصيته؟ طب يا أخي الله غفور رحيم برضو، اقرأ الآية كملها صح. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لماذا ما قرأتش دي وبعدت عن الذنب؟ واضح؟ في جنة في نار، في ثواب في عقاب. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت. أنت تعصي الجبار جل وعلا. يا الله، النبي يقول لنا: إخوتاه، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام. المسافة من أذنه لكتفه كم سنة تمشي فيها؟ 700 سنة. وهذا من خلق من؟ من خلق الله. أنت مين أنت عشان تعصي؟ والملك ده مسبح خاضع لله. شوف الجبال خاضعة، البحار والمحيطات خاضعة، الكون كله خاضع لله، وانت حجمك قد كده هو صغير، وانت اللي بتعصي. السماوات تسبح، الأرض تسبح، الجبال تسبح، الطيور تسبح، الوحوش تسبح، وأنت يا مسكين، وقد سخر الله لك الكون كله لخدمتك، أنت اللي بتعصي. وأنعم عليك وأضر نعمه، خلقك وأعدك ورزقك وأمدك وبتعصاه بنعمه عليك. فكر يا مسكين، فكر يا مسكين. فلازم تقلع عن الذنب بسرعة. الله يغضب، الله يغار، يغار إذا انتهكت محارمه. بالله عليك وأنت قائم على معصية وجالك ملك الموت، كيف تلقى ربك؟ غيرك بيموت وساجد بين يدي الله، غيرك بيموت وبيلبي في الحرم لبيك اللهم لبيك، غيرك بيموت وبيقضي حوائج المسلمين، غيرك بيموت وبيدي درس علم للناس، غيرك بيموت وهو عمال مهموم بأمر مسجد يسيره ويدير أعماله ومشغول طول الليل عشان خدمة المسلمين، وانت تموت على معصية. يا عبد الله، يا عبد الله، اتق الله. يبقى لازم تحقق الشروط، اقلع عن الذنب فورا، الآن الآن، خلاص اعزم وانت قاعد الآن، الآن ساعة توبة ان شاء الله يا رب، اجعلها ساعة توبة يا رب. انا خلاص يا رب اعاهدك الآن، هبطل تقصير، هبعد عن المعاصي يا رب، هلتزم، هكون انسان عابد لك، وهشكر نعمك واستخدم النعم في طاعتك يا رب. كل هذا الآن واضح؟ واضح الآن وانت قاعد الآن في معصية بينك وبين ربك كده لا يعلمها إلا هو، قل يا رب خلاص. أمر عجب أعجب لبعض الناس، قد يستحي من المخلوق أن يراها على معصية ولا يستحي من الخالق. إذا حد شافك مقصر إزاي متضايق؟ طب يا أخي الله يراك، الله يسمعك، الله يعلم سرك وعلانيتك. اتق الله، عظم ربك، لا تجعل ربك أهون الناظرين إليك، تبقى مشكلة خطيرة جدا. فانتبهوا عباد الله. يبقى الآن الآن بننوي جميعا توبة نصوح وإقلاع عن الذنوب. يبقى الإقلاع عن الذنب يعني بعد عنه، ندم لما فعلت، عزم على عدم العودة إلى الذنب مرة ثانية، وقعت تاني ارجع تاني استغفر ربك غفور، بس ارجع له وابكي بين ايدي: يا رب أنا ضعيف، يا رب اغفر لي، خلاص يا رب أنا هبعد عن الذنب، وعاهد ربك باستمرار. طيب إذا تعلق الذنب بحقوق الناس بقى، هنزود شرط رابع على الثلاثة المذكورة، اللي هو رد المظالم لأهلها. كنت أكلت مال فلان، رجع له المال بسرعة في الدنيا، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. اغتبت فلان، روح قل له سامحني واعفو عني، الله يرضى عليك، أنا فعلت كذا وسامحني. انا تبت الى الله عز وجل، ارجوك سامحني واعفو عني. ما اقدرش اقول له يا عم الشيخ الحسن هو فهمه على قد ممكن يعمل مشكله ويقاطعني. طيب يا سيدي استغفر له بينك وبين ربك، وروح لمجلس الغيبه اللي اغتبت فيه قول يا جماعه انا كنت قلت على فلان كذا، انا مخطئ هو ليس كذلك، ورد غيبته في المجلس واستغفر له الله عز وجل، والله عز وجل غفور رحيم. وهكذا يبقى رد المظالم. وكلكم يحفظ حديث المفلس وكيف يؤخذ من حسناته يوم القيامة لأصحاب الحقوق، فإن ثنيت أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله رب العالمين. يبقى هذه شروط التوبة عشان ربنا يرضى عليك وربنا يقبلك. يبقى لابد أن نجدد التوبة مع الله عز وجل، ونعزم عزما أكيدا على عدم العودة إلى ذنب أو تقصير، ونجاهد أنفسنا على ذلك، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للتوبة، فهو الذي يوفق لكل خير سبحانه وجل وعلا. اللهم أمين. تعالوا لنتعرف على هذه الصفة في صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. مسارعتهم رضي الله تعالى عنهم إلى التوبة والإنابة إن بدرت منهم معصية، أي ظهرت معصية، فهم بشر، والبشر يصيب ويخطئ، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء، فأصحاب نبينا كلهم عدول، ولكن لا ينافي هذا الوقوع في الخطأ لأنهم بشر. قال أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى: وكان هذا الإيمان مدرسة خلقية وتربية نفسية تملي على صاحبها الفضائل الخلقية من صرامة إرادة، يعني قوة إرادة وقوة نفس، ومحاسبتها والإنصاف منها بحسب أنفسهم باستمرار. وكان أقوى وازع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم النفس عن الزلات الخلقية والسقطات البشرية، حتى إذا جمحت الصورة البهيمية، الإنسان بداخل صورة بهيمية تتحرك، أحيانا تجد نفسك لك أخلاق كده عجيبة، الغضب من أخلاق البهائم، شيطه ده تاكل اللي قدامه، أحيانا بيجي لك الغضب تاكل الناس ولا إيه، وتهب زي الوباء زي النار كده، نسأل الله السلامة، ولا إيه؟ أحيانا تيجي لك صفة زي الثعالب، المكر والحيلة والخداع، صفات الحيوان، ولا إيه؟ تقعد تخطط وتدبر و وأحيانا تبقى يجي لك صفة زي التعابين، يتلوى كده ويبص السم في مقتل، موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة والله، موجودة. حتى إذا جمحت الصورة البهيمية من في حين من الأحيان وسقط الإنسان سقطة، وكان ذلك حيث لا تراقبه عين، أي من المخلوقين، ولا تتناوله يد القانون، تحول هذا الإيمان نفسا لوامة عنيفة. شوف بقى الإيمان يحرقك بداخلك لما تيجي تغلط، يلومك نفسك اللي بنسميه الضمير، إزاي وليه؟ ده اللي عنده إحساس طبعا، يعني اللي عنده إيمان، إنما التاني بيفتكرها نصر إنه يخدع الناس، يمكر بالناس، يأذي الناس، يضر الناس، ده ولد وليه سبع رجالة وشفت وقعت لك صاحبك ما شاء الله عليك، وما عندوش إيمان يلومه يقول له اتقي الله، إزاي بتعمل كده أخوك ليه؟ ما عندوش الإيمان، ده اللي يخليه إيه؟ دايما متذكر لله عز وجل. المهم، تحول هذا الإيمان نفسا لوامة عنيفة ووخذا لازعا للضمير، يعني شق الضمير يأنبك، وخيالا مروعا لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون، ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة ويتحملها مطمئنا مرتاحا، تفاديا من سخط الله وعقوبة الآخرة. عشان تعرف أثر الإيمان وكيف ربى النبي أصحابه. ولذلك أقول دائما أن علاج البشرية وتحقيق أمنها لا يكون إلا في ظل الإسلام. الدين الوحيد الذي حقق هذا على مدار التاريخ. ما رأينا في أي دين آخر إن المخطئ يجي يعترف بالخطأ وكان وأخطأ ومحدش شافه أبدا إلا في الإسلام. يزني الزاني في الخفاء ويجي يروح للنبي طهرني. أبلا الحكاية. إيمان متحرك في القلوب. سقط سقطة لكن تذكر إن في آخرة وفي عذاب. لا أنا ألحق نفسي في الدنيا بالتوبة والتطهير حتى وإن كانت العقوبة الموت. الله أكبر. الدين الوحيد اللي حقق ده الإسلام. ليه؟ لأنه عالج الضمائر بالإيمان. فكان الإيمان إكسيرا للحياة كما في قصة ماعز الذي أقر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه بالزنا. ماعز الأسلامي صحابي جليل بشر قد يسقط كما يسقط البشر. الله عارف ليه؟ حتى تعلم أن الكمال لله عز وجل. لازم يسقط البشر. حتى العلماء الكبار لهم زلات لأنهم بشر ليسوا معصومين من الخطأ، فلا تعاملهم على أنهم ملائكة أو على أنهم أنبياء ورسل. العصمة لا تكون إلا للأنبياء. فإن أخطأ عالم هو بشر يصيب ويخطئ، ويكفي بالمرء أن تعد سيئاته. ولا إيه؟ يقول لك فلان ده واحد اثنين بس ثلاث سيئات يبقى ده على خير كبير، شوف حسناته قد إيه. ماشي كده؟ من منا بلا خطأ؟ مين يا جماعة بلا خطأ؟ ما أحد إلا الأنبياء والرسل في مقام التشريع في مقام كذا معصومون، إنما أنا وإنتم نصيب ونخطئ. وتنظر كده للمخطئ ده أخطأه كتيرة ولا حسناته كتيرة؟ والله حسناته كتيرة قوي بس له خطأ اتنين. حسناته تشفع لإيه؟ لخطأيه ونصر عليه الأخطاء مع تصويبها بالدليل، لكن ما نذبحوش. حسناته كتيرة الراجل، ليه بنموته؟ ماشي كده؟ فهمت حاجة؟ فتفرق بين الخطأ والمخطئ. فده صحابي جليل فقط في جريمة وكبيرة من الكبائر هي كبيرة الزنا. زنا لم يره أحد من الخلق. انتوا عارفين الزنا بيكون في الخفاء، ما تنظروا للمجتمعات اللي انتوا عايشين غربية دي، اللي هنتكلم على المجتمعات السليمة. طبعا في الغرب بتشوفوا انتوا أصلا معروضات يعني عز بالله. ليه؟ ما في دين ولا وازع يضبط الأمور. ماشي كده؟ بقت إباحية. فلما زنى ماعز أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني. الله أكبر. الإيمان العجيب ده يا جماعة. ماعز كان محصنا يعني متزوج، ومعلوم أن حد المحصن الزاني الرجم حتى الموت، مش مثلا نحبسه ولا نضربه ضربتين وخلاص، لا ده موت. ويأتي يسأل نبيه أن يطبق عليه الحد لأنه زنى ويعترف. الله أكبر. عشان تعرف بقى أثر التربية الإيمانية. عشان كده أقول لك إن أردت استقرارا بين أبنائك فعلمهم التوحيد والإيمان. الولد لما يتربى من صغره على الطاعة والإيمان، لو غلط يجي يقول لك يا أبا أنا غلطت في كذا كذا سامحني أبي، مش هيكذب عليك، هيكون صادق لأنه بيخاف الله. إنما لما ربنا يخاف من مخلوقات ما يخافش من الخالق. شفنا منهم الكذب وشفنا الخيانة وشفنا السرقة وشفنا كل شيء. ليه؟ ما ربناش تربية إيمانية صح، ما تعهدناش أولادنا صح. يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فماذا يصنع رسول الله؟ أعرض عنه النبي. في بعض الروايات لعلك قبلت لعلك فخذت، يعني لأن ادراء الحدود بالشبهات. جاءه ماعز مرة: يا رسول الله والله إن زنيت فطهرني. فأرسل النبي رجلا إلى قوم ماعز يسأل، لا يكون ماعز عقله إيه؟ جن ولا عقله في حاجة جاي بيهزي، ولازم في الحاجات تثبت. فذهب الرجل إلى قوم ماعز يسألهم عن عقل ماعز، قالوا إنه من عقلائين. ماعز ده صاحب عقل وحكم. ماعز جاء في المرة الثالثة: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. أرسل النبي مرة ثانية رجلا آخر إلى قوم ماعز يسألهم عن عقل ماعز من عقلائنا. جه ماعز في الرابعة يقول: والله يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فرجم حتى مات. وقام النبي يصلي عليه. ما تصلوا عليه؟ الله، الله أكبر. لدرجة أن بعض الصحابة يعني تعجب كيف يرجم ماعز ويصلي عليه النبي. فكان مما قاله النبي: لقد تاب توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعته. مثله مثل الغامدية رضي الله عنها، تيجي دلوقتي كمان بعد ماعز. في رواية في سندها مقالة ضعيفة مش صحيحة، وقف رجلان بعد أن رجم ماعز ومات، فقال أحدهما للآخر: انظر إلى ماعز، بات وقد ستره الله، فأبت نفسه إلا أن يفضح هكذا كالحمار. إنه جاء طرف ليه يعترف يعني، بيقول البعض. وألقى الوحي الكلمة في سمع رسول الله، فلان ده قال كذا كذا. فمر النبي على جيفة حمار منتن، في الطريق لقى جيفة حمار، حمار ميت ومنتن. فوقف النبي أمامه وقال: أين فلان وفلان للرجلين اللذان خاضا في عرض ماعز بعد أن تاب وأناب؟ فأتيا مسرعين: لبيك يا رسول الله. قال لهما: فلينزل كل واحد منكما يأكل من هذه الجيفة. فقال: يرحمك الله يا رسول الله، وهل يؤكل من مثل هذه الجيفة؟ قال لهما النبي: إن الذي نلتماه من أخيكما أشد من أكلكما من هذه الجيفة، إني أرى ماعزا الآن يرتع في جنة الله رب العالمين، أو كما قال النبي الأمين. الله، شوف يا جماعة، لأن غيبة الميت كغيبة الحي. الآن بنشوف ناس حداد الألسنة، الأموات لم يسلموا من شر ألسنتهم، يعني خلصوا على الأحياء رحلوا القبور وبدأوا ينقبوا عن أصحاب القبور. تجد مثلا حتى في بعض الشباب في العلم علماء سلف ماتوا منذ قرون وأصله مش عارف إيه، ويقعد يقطعهولك. سبحان الله يا بني، اتق الله، الأحياء لم يسلموا منك، حتى الأموات لم يسلموا منك ومن لسانك. سبحان الله، تب إلى ربك عز وجل واستغفر الله. ده انتوا حافظين لك اذكروا محاسن موتاكم ولا إيه؟ يعني خلاص أفضى إلى ربه، الآن يحاسب، فاتق الله أنت فيه. هو الآن ترك دار الدنيا إلى الدار الآخرة، دعه لربه. الله أرحم بنا من الأم على ولده، فاتق الله أنت وسلم لسانك من الخوض في غيرك. مش نتكلم عن التوبة بقى، لازم تقفل بقك ده شوية، اسكت، ده اللي يوديك في ده. قال معاذ بن جبل: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي. ما هو اللسان ده يا جماعة؟ عشان تحفظ اللي بيقول لك: لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن هنت هانك، وبرضه إن خنت خانك. ما دي خيانة، خيانة إنك تغتاب الناس وتجرح في الناس بلا دليل، خيانة إنك تنحرف عن الطاعة يا مسكين بدلا من الخوض اذكر ربك ساعة، بدلا من الغيبة اقرأ القرآن ساعة، بدلا من الغيبة علم الناس آية أو حديثا من أحاديث النبي
بدلا من غيبة الناس اقعد مع أولادك، اقعد مع زوجتك ساعة ذكرها بالله. أعمال كتيرة جدا جدا تؤجر فيها وترفع بدلا من مضيعة الوقت في قيل وقال، ودي مشكلة كبيرة جدا. فانظر إلى ماعز وتأثير الإيمان في النفس، لما سقط جاء يعترف ليتوب توبة نصوح، والله قبلها منه، قدم نفسه من أجل التوبة. المرأة الغامدية، ودي صحابية جليلة أيضا، سقطت عشان تتعامل مع العاصي من هذا المنطلق، مريض يحتاج إلى طبيب فيه رحمة. المرأة الغامدية يا جماعة دي زنت وكانت محصنة أيضا، دخلت المسجد على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أصحابه وقالت: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. في رواية الحديث: فاحمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، شوف حياء النبي، وأعرض عن المرأة. تعال باش عشان تعرف المجتمع الرباني ده، وشوف مجتمعاتنا لما تسمع واحد عمل مشكلة بتفرح، عايز تعرف وعايز تتشفى إلا من رحم ربي وعاصم، وعايز تتنصت وتعرف التفاصيل. الحق صاحبك، يا سيدي اهو، وتقعد تألف انت من عندك بقى وتجيب لها فصول إضافية، والراجل يعني مظلوم. المسلم مش كده يا جماعة أبدا. شوف السلف يقولون: المؤمن يلتمس الأعذار، والمنافق يلتمس الزلات. يا رب ده ضابط كبير قوي ده، عشان تقيس نفسك وانا اقيس نفسي. لو كنت بتبحث عن النقاش يبقى انت منافق، ما انتش مؤمن، انت فيك نفاق لانك عايز السقطات للناس بتبحث عنها. انما اذا كنت لما تسمع تستر يا جماعه اتقوا الله يرضى عليك وتقفل ابواب الشر يبقى انت مؤمن، فيك ضمير متحرك، فيك ايمان متحرك. شوف شؤونك بقى مع نفسك، انت قيس نفسك. اذا كنت بتتلمس للناس كده ان يغلطوا يسقطوا وتتتبع اخطائهم، وخاصه ان كانوا اعداء لك، وتتمنى لهم، بس انت فيك نفاق، ما انتش مؤمن. ده بالعكس، المؤمن يحب البراءه لاخوانه حتى وان اختلف معهم، يحب الستر لهم لانه مؤمن. انما اذا كان بينكش على السقطات وعايز لك وقعه، دي من صفات المنافقين. فانظر إلى رسول الله احمر وجهه حياء عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان النبي في حيائه أشد من البكر في خدرها صلى الله عليه وسلم، وبيعلمنا منهج الإسلام. الإسلام لا يتشفى تطبيق العقوبة أبدا، الإسلام منهجه الستر على أهل المعصية، مش بيفرح إن حد يعصى ويجي يقول أنا عصيت عشان نقيم عليه الحد أبدا. والله الإسلام دين عظيم. فاشتد حياء نبينا وأعرض عن المرأة. فجاءته مرة ثانية تقول: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها رسول الله في الثانية، الثالث: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي. فجاءت فطبعة تقول: والله يا رسول الله إني زنيت وإني لحبلى من الزنا. يا الله يا الله، إقرار واعتراف بأدلة وبراهين وقرائن، ورفع للحاكم، فلا بد من تطبيق الحد. فماذا قال رسول الله؟ قال: أما طلعوني حتى تضع ما في بطنك ثم أتني. الإسلام لا يأخذ نفسا بذنب أخرى. الجنين اللي في بطنها ده ما ذنبه حتى يقتل معه؟ لا، الإسلام مش كده أبدا، الإسلام رحمة. طب ارجع لما تضعي وبتعلمنا. وبالفعل رجعت، ولكن نار المعصية تحرق كبدها. ومرت أشهر الحمل، هنقول 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور، 9 شهور، الفترة اللي قدرها الله عز وجل لها، ووضعت وليدها وأتت به النبي. المفروض بقى المرأة لما تضع الوليد، عارفين قلب الأم، تهرب ولا إيه؟ ابني إزاي يروح للموت وسيب ابني؟ إنه الإيمان. رجعت للنبي يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، وها هو الوليد يا رسول الله فطهرني. فنظر النبي إلى وليدها وقال: أما طلعوني حتى تفطميه عن الرضاع؟ طفل لازم يرضع سنتين رحمة، ارجعي بيه لما يفطم، يفطم هتهولنا بتاعنا. عادت المرأة ونار المعصية بتحرق الكذب، عايزة تتوب لله عز وجل، عايزة يقام عليها الحد، لأن الحد كفارة للذنب. ومرت أشهر الرضاع وفطم الوليد، وعادت المرأة مرة ثالثة تحمل وليدها، وفي يد الوليد كسرة خبز يأكل منه مخافة أن يردها النبي يرجعها تاني. الله، وقالت: يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، ثم جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، وهو الوليد يا رسول الله فطم عن الرضاع فطهرني يا رسول الله. فحمل النبي وليدها وقال لمن حوله من الصحابة: من منكم يكفل هذا وهو معي في الجنة كهتين؟ وأشار بالسبابة والوسطى. فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله، أنا أكفله. فدفعه النبي إليه، ثم أمر بالمرأة فشدت عليها ثيابها، ثم رجمت حتى ماتت، ثم قام رسول الله يصلي عليها، فقال له عمر: يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ قال له النبي: يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ أو كما قال النبي. نموذج توبة، رجوع لله عز وجل، طهارة، نقاء. قصة الصحابي الذي كان يشرب الخمر كلكم يعرفها، يشرب الخمر ويرفع أمره لرسول الله فيأمر بحد يجلد في الخمر، يرجع يشرب تاني ويرفع للنبي أمره فيجلد مرة ثالثة. فذات مرة كده رفع إلى النبي وبعض الصحابة قاعدين، فأحد الصحابة سبه، يعني الرجل ده كل شوية كده يجيبوه في الخمر في الخمر، فسبه زي ما تقول عنده جرأة، ده مش عارف ايه، وتروح خبط كده وعاصي بيشرب خمر، خلي بالك ها بيشرب ايه عشان تعرف بس. ماذا صنع رسول الله؟ قال: لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. الله، كان مدمن خمر ها، منعه من السب. انتبهوا يا مسلمون، شوف معاملة العصاة كيف كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، رحمة. يقول المصنف حفظه الله تعالى: وربط أبو لبابة ابن عبد المنذر نفسه في سارية من سواري المسجد لما أحس بأنه قد خان الله عز وجل ورسوله حتى نزلت براءته. أبو لبابة صحابي جليل برضو بشر، في عام الفتح عارف النبي رايح مكة يفتح مكة، أهله في مكة، خاف على أهله، فقال لكل يد عند بعض قريش أخبرهم عشان لما بعد كده يحافظوا على أهلي. اجتهاد منه، أخطأ فيه، صحابي لكن لا يريد خيانة، ولكن سميت خيانة. فراح بعت رسالة مع امرأة: روح البني كذا في قريش يعطيهم الرسالة دي، قال لهم يعني رسول الله مقبل على فتح مكة جاي لكم يعني، فبحيث لو حصل مشكلة يعرفوا ان هو يعني قال لهم انتبهوا، فيحافظوا له على ايه؟ اهل بيته، اولاده. نزل القرآن يخبر، الوحي بيخبر النبي، فالنبي راح ارسل علي بن ابي طالب وبعض الصحابة خلف المرأة قبل ما توصل مكة، وبالفعل استوقفوها قبل ما تخش مكة: اين الرسالة التي معك؟ انقرت مش عارف ايه، عارفين كان حطها فين؟ في ضفيرة من ضفائر شعرها. فأمرها علي أن تفك وتخرج الرسالة، أخرجت الرسالة من أبي لبابة الإيه؟ رجع بها عليه. نزل القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا